أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. إذن هل يلحق السفر بالمرض؟ يعني من أفطر لسفره واستمر به السفر إلى رمضان المقبل، هل يسقط عنه القضاء أيضا كالمرض وعليه الفدية فقط أم لا؟ قلنا قولان في المسألة. القول الأول تقدم، وهو أن السفر ليس كالمرض. إذا أفطر لسفر واستمر به السفر إلى رمضان المقبل عليه القضاء، وليس كالمرض يسقط عنه القضاء. استدللنا على ذلك بما تقدم. القول الثاني هو القول بالإلحاق، السفر كالمرض أيضا يسقط عنه القضاء وعليه الفدية. القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة في كتبهم، حتى الشيخ الطوسي لم يتعرض المسألة إلا في الخلاف، قال في الإلحاق نقلنا مسألته، وهذا سنناقش هل هو تعرض للمسألة أم شيء آخر، ولا القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة، ربما لأن القدماء يعني يتبعون في الفروع التي يتعرضون لها للروايات التي وردت في الكافي والتهذيبين. وإحنا قلنا في الدرس السابق أن عمدة دليل هذا القول هي رواية الفضل بن شاذة، وهي رواية وردت في العلل والعيون، في عيون أخبار الرضا وفي يعني الشيخ الصدوق، ولم ترد في الكافي والتهذيبين حتى، ولا من لا يحضره الفقيه حتى يمكن أن يتعرض لها القدماء. وحتى الصدوق في المقنع الذي هو روى الرواية هذه رواية الفضل، هو الذي رواها في العلل والعيون، أيضا لم يتعرض لهذا الفرع في كتابه المقنع. هذه المقدمة لماذا نسوقها؟ لأن سيأتي من يرمي رواية الفضل بن شاذان بالهجران والإعراض عنها ويسقطها. فرد من هذه المقدمة التاريخية نشوف هل إن هذه رواية معرض عنها أم لا. هذا هدفنا، لأن سنرى صاحب الجواهر والسيد الحكيم في المستمسك يقولون أن هذه الرواية مهجورة ومعرض عنها، فهل هذا صحيح أم لا؟ القدماء لم يتعرضوا، قلنا، لهذه المسألة. حتى الصدوق الذي روى رواية الفضل، يعني الآخرين لما لم يتعرضوا، لأن منهجهم التعرض لفروع الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، وهي ليست في الكتب الأربعة، هي في العلل والعيون. لكن حتى الصدوق صاحب العلل والعيون لم يذكر هذا الفرع في كتابه المقنع. لكن بعض أساتذتنا دام ظله الشريف بعد أن قال هذا الشيء أيضا، هو أكد على أن القدماء لم يتعرضوا لهذه المسألة في متونهم الفقهية، وإنما تعرضوا للمرض فقط، عاد في اليوم التالي وحاول أن يقرب تعرض الصدوق لهذه المسألة تبعا لرواية الفضل بن شاذان اللي قلنا هي عمدة دليلهم. كأنه نستطيع أن نحصل من كلامه على وجهين، من كلام بعض أساتذتنا وجهين، على أن الصدوق يلتزم بما التزم به الفضل بن شاذان، وإن لم يتعرض كفرع فقهي للسفر، تعرض لخصوص المرض، لكن يقول نستطيع أن نقرب وجهين إلى أن الصدوق يرى ما يراه الفضل بن شاذان بأن السفر كالمرض. قرأنا هذا المقطع من رواية فضل بن شاذان موجود أمامك. التقريبان، وهذا تقرير كلامه قدس سره يوم 22 شوال 1417، قال: إما من جهة ما ذكره المحقق البحراني في الدرر النجفية صفحة 400 بدعوى أن الصدوق رواها ولم يناقش في سندها فهو معتقد بها. هذا التقريب الأول، أن الصدوق روى، هو راوي هذه الرواية، رواها في العلل وفي العيون ولم يناقش في سندها، فإذن هو معتقد بصحتها، صحة رواية الفضل بن شاذان، فإذن هو متابع لابن شاذان في هذه المسألة وإن لم يحررها كفرع. هذا الوجه الأول، أو لوجه آخر وهو أن، والكلام لبعض أساتذتنا، وهو أن الصدوق حينما أورد رواية الفضل في العلل فإنه كان يقول في كل مورد يخالف ما جاء فيها يقول أنه غير صحيح، أو يقول أن الفضل قد غلط، أو أن الرواية وردت بذلك وهو غير صحيح. وهنا لم يعلق، فعدم مخالفة الصدوق لعلل الفضل تكشف عن موافقته له في هذا المورد. فإذن يقول الصدوق تابعنا ورأينا أنه في كتابه عيون أخبار الرضا لما روى رواية الفضل في كل مورد يخالف الفضل يقول أقول غلط الفضل في هذا، وهذا ليس صحيحا من الفضل، وهذا ليس بصحيح. يعلق يقول في هذا المورد بالذات روى ما قاله الفضل بالعلل من دون أن يعلق عليه، فيعني الصدوق ملتزم بما قاله الفضل. هذن إذن تقريبا نستطيع أن نسميه بحسب كده. يقول أما عدم ذكره هذه المسألة في المقنع صدوق فلعله لندرة الفرض وبناؤه في المقنع على الفروض الواردة. يقول هذا السبب إذن الصدوق لم يورد هذا الفرع، يعني فرع السفر، واكتفى بفرع المرض فقط، ولم يذكر فرعا أن من استمر به السفر ما هو حكمه. فيقول لعله مو للإعراض عن رواية الفضل بن شاذان، وإنما لندرة هذا الفرض، شخص يسافر في رمضان ويستمر به السفر إلى رمضان المقبل فرض نادر، فلعله إذن في المقنع لم يتعرض لهذا الفرع لندرة الفرع وفرض المسألة، لا للإعراض عن خبر الفضل بن شاذان. يعني هذا دفع ودخل. فإن قلت أنه زين إذا الفضل بن إذا الصدوق ملتزم كالفضل بن شاذان بهذا الفرع كما قربت بهذين التقريبين، لماذا لم يحرر الفرع في المقنع وهو كتابه في الفقه؟ فهذا إذن دفع دخل، وكأنه نعم هو لم يحرره مو للإعراض عن الرواية، وإنما لم يحرره لفرض المسألة. هل هذا الكلام من بعض أساتذتنا تام أم لا؟ نقول أن هذا التقريب منه غير تام، لأن الصدوق كان يتصدى لذكر المخالفة حينما يكون الاختلاف في الرواية لا في فتاوى الفضل وفيما اجتهد فيه وذكره من فروض الأسئلة، فلا يستكشف رأيه من عدم التعليق. هذا الذي قاله أنه الشيخ الصدوق ذكر رواية الفضل ولم يعلق عليها، فإذن هو ملتزم بها بدليل أنه في موارد أخرى لما يخالفه يقول هنا غلط الفضل، هذا غير صحيح، رويت بشكل آخر، هنا لم يعلق، يعني ملتزم. هذا لا ما يستكشف منه، لأن متى يعلق الصدوق؟ إذا أكو بالنص اختلاف يعلق. وهنا السفر وين ورد؟ في السؤال الذي أثاره الفضل، وقرأنا نص الرواية في الدرس السابق، السفر ورد في نص السؤال الذي فرضه الفضل وسأل عن علته. هذه مو من دأب الصدوق أن يعلق إذا اختلف مع الفضل في اجتهاده أو في فرض السؤال أو في فتاوى، إنما يتدخل في نفس الرواية التي يرويها الفضل إذا كانت مروية بمتن آخر وبنص آخر. وهنا السفر وين ورد؟ في فرض السؤال الذي قاله الفضل، وليس في متن الرواية التي يرويها الفضل. فإذن هذا الذي استدل به بعض أساتذتنا دام ظل الشريف على متابعة الصدوق للفضل نستطيع أن نناقش فيه بهذا الذي قلناه، لأن هو ماذا قال؟ قال أن الصدوق من عادته أن من يجد خلافا مع الفضل يشير إليه، فلما ما أشار إلى خلاف في هذا المورد يعني هو يوافقه ويطابقه. وأن السفر رواية عندكم، لاحظوا حتى مزيد من رقم 5 بالمجموعة الأولى، فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال إن قال يعني سائلون، فلما إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره، يعني استمر به السفر، أو لم يقوى من مرضه استمر به المرض حتى يدخل عليه شهر رمضان؟ قيل، المفروض قيل هو جواب الإمام عليه السلام. زين، فوين والقيل وجواب الإمام؟ ما بي ذكر السفر أبدا، بس المرض. قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر ماكو ذكر للسفر في جواب الإمام. السفر ورد في سؤال الفضل الذي ساقه، ومو من دأب الصدوق أن يعلق على أسئلة الفضل أو استنباطات أو فتاوى، هو يعلق على رواية الفضل. فهنا لما لم يعلق الصدوق مو لأنه موافق للفضل، وإنما لأنه هو دأبه أن لا يعلق على أسئلة. هذا إذن تعليق على كلامه دام ظله الشريف. أما ما ذكره لاحقا من أن عدم ذكر المسألة في المقنع لندرة الفرض مو للإعراض، هذا الذي قاله. أما عدم ذكره هذه المسألة في المقنع فلعله لندرة الفرض وبناؤه في المقنع على الفروض الواردة، هذا أيضا ليس تاما، لأن القدماء نعلم يحررون فروعهم على طبق المتون الفقهية، ما عليهم هذا الفرض نادر منادر، ما دام الفرض موجود في رواية يحررونه، وكم من فروض للمسائل نادرة جدا وربما غير متصورة، لكن ما دام وردت رواية بها هم يذكرونها في متونهم الفقهية. فإذا هذا أيضا كلام ليس تاما، أن الصدوق في المقنع لم يذكر هذا الفرع مو للإعراض عنه وإنما لندرته، لا، هم لا يتركون رواية لندرة موضوعها أو فرضها، لهم ملتزمون بذكر ما يرد في الروايات. فإذا هذان التقريبان ذكرهما بعض أساتذتنا كأنه فيهما نقاش. يعني شنو التقريبان؟ تقريبان لكون الصدوق متابع للفضل في هذا، وإن لم يحرر، إحنا من نأخذ فتاوى غير من كتاب المقنع؟ بالمقنع ما ذكر هذا الفرق. فبعض أساتذتنا قرب هذين التقريبين، يقول أن الصدوق كالفضل يقول بإلحاق السفر بالمرض وإن لم يحرره في المقنع كتاب الفقه، بالتقريبين الذين ذكرهما. أما عدم الذكر قال هو ليس الإعراض وإنما للندرة. قلنا الشيخ الطوسي أيضا لم يذكر هذا الفرع في كتبه الفقهية عدا في الخلاف الذي نقلنا نصه في بعض، لكن طبعا هذا لا يعد منه خلافا الشيخ الطوسي أو تعرضا للمسألة، هو أصلا في المرض ويلزم بالقضاء، حررنا نحن في المطلب الأول، هو في الذي استمر به المرض هو لا يسقط القضاء الشيخ الطوسي، فذكره للسفر هذا لا يعد تعرضا للمسألة لأنه هو في المرض الذي هو أولى. لكن متى بدأ هذا القول وتحرير المسألة؟ بحسب يعني المصادر المتوفرة لدينا، هو يعني من جيل صاحب الحدائق وثم المحقق النراقي وصاحب الرياض. فذا المسألة أريد أن نوصل لهذه النتيجة، أن حينما يقال أنه هل هي معرض عنها أم لا، كن نقدم هذه المقدمة أن المسألة أصلا ليست محررة في الكتب القدماء، وإنما يبدأ تاريخ تحريرها من هذا الجيل الذي هو ربما فد 10 قرون أو أكثر متأخر عن صدر الإسلام. هذه المقدمة إذن التي أحببنا أن نتعرض لها باختصار. قلنا أن دليلهم على هذا الإلحاق روايتان، الرواية الأولى صحيحة عبد الله بن سنان، وكأنه ناقشناها في الدرس السابق الآن، اللي هي رقم 3 بالمجموعة أمامنا، من صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم. فيتمسكون بإطلاق عذر اللي هو شامل مو فقط المرض، مرض والسفر وغيره من الأعذار، فيتمسكون بإطلاق عذر ويقولون أن السفر كالمرض عليه الفدية فقط دون القضاء، وهذا انتهينا من مناقشتها في الدرس السابق. الرواية الثانية وهي عمدة استدلالهم على إلحاق السفر بالمرض هي رواية الفضل بن شاذان، وهي رقم 5 اللي الآن قرأنا صدر الرواية، لأن استدلاله هو بصدر الرواية. إن قال فلما إذا مرض الرجل أو سافر، فالسفر إذن كالمرض، في شهر رمضان فلم يخرج من سفره استمر به السفر، أو لم يقوى من مرضه استمر به المرض، حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول ذاك رمضان وسقط القضاء. صريحة إذن الرواية في أن السفر كالمرض يسقط عنه القضاء وعليه الفدية فقط. بعض الأعلام وصفوها بالصحة، ليراجع تجدون صاحب الجواهر قدس سره في المجلد 17 صفحة 33 سماها صحيحة، وبعضهم سماها بالمصححة كسيد الحكيم قدس سره في مستمسك العروة الوثقى المجلد 8 صفحة 499. هل هي صحيحة فعلا أو مصححة كما قالوا؟ نحن سنشكك في ذلك، لكن أكيد هذا التشكيك ليس بعيدا عنهم. فلماذا وصفوها بالصحيحة أو المصححة؟ بعض أساتذتنا قرب وجهين لوصف هذه الرواية بالصحة أو المصححة. أحد الوجهين، أولا إن أحد الطريقين على الأقل وهو الصدوق عن ابن عبدوس عن ابن قتيبة عن الفضل بن شاذان يمكن تصحيحه. الرواية في العيون مروية بطريقين، أحدهما هذا الصدوق عن ابن عبدوس أستاذ محمد بن عبد الواحد ابن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الصدوق، قال هذا يمكن تصحيح هذا الطريق، فإذا صح أحد الطريقين صحت الرواية. هذا إذن الوجه الأول لوصفها بالصحيحة أو المصححة. هذا إذن وجه قاله بعض أساتذتنا وسنعطيه تفصيلا أكثر الآن، بس نشوف أصل الفكرة، لأنه تبقى مسؤوليتنا أنه كيف يصحح هذا الطريق نبين. الوجه الثاني لتصحيحها أو قل لتبرير وصفها بالصحة والمصححة، إن الصدوق لا ينقل في الفقيه الكلام لبعض أساتذتنا قلنا إن الصدوق لا ينقل في الفقيه إلا ما هو حجة، وقد نقل عن علل الفضل بن شاذان، فهذا دليل على صحة ما في العلل إلا ما صرح بعدم صحته في العلل وأسقطه في العيون لاحتمال بنائه على إيراد ما يعتقد بصحته في العيون، وحينئذ يقال إن الصدوق قد حصل له اطمئنان وإن كان من غير جهة التوثيق. إذا المحاولة الأولى الوجه الأول للتصحيح كان بتوثيق هذا السند، فإن تنزلنا وقلنا لا التوثيقات ما تمت لابن عبدوس لابن قتيبة بحسب ما يأتي إن شاء الله من التفصيل، يقول نطرح وجها ثانيا لتصحيح رواية الفضل بن شاذان، وهو أن الصدوق قد نقل هذه الرواية في العلل فهو معتقد بصحتها، وثم لما جاء في عيون أخبار الرضا أي مورد لا يعتقد بصحته حذفه وهذا لم يحذفه، فإذن الصدوق معتقد بصحة هذه الرواية بدليل أنه لم يعلق عليها في العلل ولا حذفها في العيون عيون أخبار الرضا، فهو معتقد بصحتها واعتقاده حج علينا فتكون الرواية صحيحة. وهذا طبعا بعد نترك مناقشته لكم لأن تعلمون مثل هالشي تقريبات. إذن هذا الآن كمقدمة، أو ذكرناها أنه لماذا وصفها بعض الأصحاب بالصحة مع ما فيها من الكلام الآتي تقريبا ذكرناهما عن بعض أساتذتنا. المهم أن رواية الفضل بن شاذان إذن هي عمدة من؟ عمدة استدلال دليل من قال بإلحاق السفر بالمرض، وقلنا منهم من صاحب الحدائق شوف كلمته، يقول: لا يخفى أن رواية الفضل بن شاذان المنقولة من كتابي العلل والعيون عن الرضا عليه السلام صريحة في السفر، وأن حكمه حكم المرض، فلا مجال للتوقف في ذلك. هؤلاء الذين توقفوا في الحاق، وبه يظهر قوة ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف. عنده دليل وهي رواية الفضل بن شاذان، فالشيخ لما ذهب إلى الإلحاق في الخلاف إذن هو قول قوي. نحن نقول أن الاستدلال برواية الفضل بن شاذان تأتي عليها إشكالات كثيرة، وهي قابلة للمناقشة من عدة جهات. الجهة الأولى، إذن الآن خلي نرتب، لأن احنا في مفصل كل طريق نلملم كلامنا السابق حتى نهيئ، لأن الآن نحن في مفصل طريق معمق. نحن الآن نريد أن نستدل على إلحاق السفري بالمرض. عمدة دليلهم رواية الفضل بن شاذان، خصوص مع وصف البعض لها بالصحيحة والمصححة، زين، وهي صريحة في إلحاق السفري بالمرض، فإذن تمت سندا ودلالة وتكون دليلا على الإلحاق. نحن نقول أن هذه الرواية الفضل قابلة للمناقشة من عدة جهات. أولا من جهة المتن، لماذا؟ لأن عنوان السفر ورد في كلام السائل ولم يتضمن الجواب الإشارة إليه، بل أهمله وأعرض عنه، وهذا يشعر بالفرق بين السفر والمرض. هذا الذي تقولون في تقريب الاستدلال أن الرواية صريحة في إلحاق السف، هذا وين ورد؟ هذا بكلام السائل. إن قال لما تجي إلى جواب الإمام المفترض قيل، شوف الإمام أعرض عن السفر وتحدث عن المرض فقط، فهذا معنى الإمام أعرض عما سأله السائل عن وأقحم السفر في الموضوع، وإنما الموضوع فقط بالمرض هذا الذي تسأل عنه. لماذا يسقط القضاء وتبقى الفدية؟ الإمام لما جاب قال: قيل لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة، فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة وقد غلب الله فلم يجعل، إلى آخر الرواية. ما تعرض الإمام في الجواب إلى السفر، فالسفر وين ورد؟ بكلام السائل. كلام السائل مو حجة، ما ورد في كلام الإمام عليه السلام. فهي أول مناقشة على الاستدلال، وهو على المتن الإشكال بأن السفر ورد في كلام السائل وليس في كلام الإمام عليه السلام. بعض أساتذتنا حاول أن يرد على هذا الإشكال ويقرب أنه لا، حتى مع هذا الذي تقولون فإنه يمكن الاستدلال بهذا المتن بجوابين، لأن هذا الإشكال معروض في المصادر. فبعض أساتذتنا أجاب بجوابين، قال: أولاً، والترقيم وتهيئة النص طبعا منا، بجوابين. أولا، إن الإمام عليه السلام على تقدير صدور الجواب عنه لم يردعه عن عد السفر كالمرض، ولو لم يكن كذلك لبينه. تقول السفر ورد في كلام السائل وإحنا ما مسؤولين عنه، مو الإمام، جيد، هو إذا كان السفر مو مثل المرض، هو كان الإمام بين للسائل قال له: تعال أنت وين لحقت السفر بالمرض؟ السفر مو مثل المرض، هذا واحد هذا واحد. فنفس عدم بيان الإمام للفرق وعدم ردع السائل عن ضم السفر إلى المرض يعني أنهما بحكم واحد. هذا إذن تقريب الأول، أو قل الرد الأول على الإشكال على المتن، وهذا طبعا جوابه نستطيع أن نجيبه، نجيب بعض أساتذتنا، نقول: وفيه إن نفس إهمال الإمام عليه السلام وعدم التعرض لذكره في الجواب يشعر بعدم تطابق حكمه مع المرض، وأن السائل أخطأ حين توهم عدم الفرق بينهما. هذا جوابنا لبعض، أن الإمام ما يحتاج أن يردع السائل، هو نفس إهمال السفر في الجواب وقصر الجواب فقط على المرض يعني اللي يقول للسائل: أنت توهمت وألحقت السفر بالمرض، وإلا الموضوع هذا خاص الحكم بالمرض فقط. فلذلك الإمام ذكر تفاصيل كلها على المرض، فنفس إهمال الإمام لعنوان السفر رغم سؤال السائل عنه هذا يعني تأكيد من الإمام على أن السفر ما داخل في المرض. لو كان داخل لكان الجواب أيضا تحدث عن السفر والمرض معا. فإذا هذا التقريب الأول لبعض أساتذتنا ليس تاما. التقريب الثاني الذي ذكره دام ظله الشريف حول شنو قلنا؟ حول أنه لا يضر، لا يضر أن السفر مذكور فقط بالسؤال ما مذكور بالجواب، فلا يمكن الاستدلال به. جوابه الثاني دام ظله قال إن الجواب وإن ركز على المرض ولم يذكر السفر إلا أن التعليل المذكور فيها عام، وهو قوله عليه السلام لأنه دخل الشهر، لأنه دخل الشهر. وين خلنا نحسب أسطر هاي الرواية؟ 5 1 2 3 4 5 6 بالسطر السادس. يقول بعد أن قال عليه السلام كما قال الصادق عليه السلام كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له، قال لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه. يقول هذا ننقح مناطا ونعمم إلى السفر. مسافر أيضا كذلك، هم لم يصوم لأنه معذور بالسفر واستمر عذره إلى رمضان المقبل، فننقح مناط العلة مال سقوط القضاء. واضح؟ يقول دام ظله إن الجواب وإن ركز على المرض ولم يذكر السفر إلا أن التعليل المذكور فيها عام، سوى سماه عام، والحال نحن يعني أكثر هذبنا العبارة، قلنا بتنقيح مناط يعني جعل العلة هي التمكن، والتمكن كما في المرض لم يتوفر في السفر، ولو ما بعموم لأنه دخل الشهر عليه وهو مريض، الكلام في المرض. إلا أن التعليل المذكور فيها عام وهو قوله عليه السلام لأنه دخل الشهر، هذا يقول المورد الأول لعموم التعليل. والمورد الثاني قال في نهاية الرواية وقوله عليه السلام في نهاية الرواية والصوم لاستطاعته، آخر سطر بالرواية. يقول فإن أفاق فيما بينهما المريض ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته. يقول فإذا متى يجب قضاء الصوم؟ إذا استطاعه. فالمريض يقول إنما سقط عليه القضاء لعدم الاستطاعة، وإذا صح وجب عليه القضاء للاستطاعة. هذا التعليل في آخر الرواية. يقول فإن أفاق بينهما يعني صح المريض ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه لأنه ضيع القضاء، والصوم لاستطاعته لأنه استطاع القضاء ولم يقضي. قال أيضا هذا عموم تعليل أيضا، فمعنى إذا لا يجب القضاء إلا عندما يستطيعه، والمسافر كالمريض أيضا لم يستطع القضاء. إذن يقول نرجع إن الجواب وإن ركز على المرض ولم يذكر السفر لأن التعليل المذكور فيها عام، وهو قوله عليه السلام لأنه دخل الشهر، وقوله عليه السلام في نهاية الرواية والصوم لاستطاعته، فالمعيار هو الاستطاعة وعدمها، وفي السفر توجد عدم استطاعة شرعية. المسافر أيضا لم يستطع، لكن فرق أن المريض عدم استطاعته خارجية واقعية يسميها بدنية، وهذا استطاعته شرعي، عدم استطاعته شرعية لأن المسافر لا يستطيع. قال وفي السفر توجد عدم استطاعة شرعية من جهة الإذن في السفر وهو مانع شرعي. هذا إذن تقريبه الثاني، وهو أيضا مردود لما قلنا في المسألة السابقة، ونقوله هنا بأن التعليل المذكور بالتمكن من القضاء خاص بالمرض كما حررناه في المسألة السابقة، وتعميمه إلى السفر بلا دليل. هاي قضية تمكن من القضاء فيجب عليه، وإذا لم يتمكن فلا يجب عليه، هذا انتهينا من المسألة السابقة، هذا خاص بالمرض، والإمام هم بصدد الحديث عن المرض، فمن أين نقلت هذا المناط إلى السفر وجعلت معيار وجوب القضاء وعدم التمكن من القضاء وعدم. هذا خاص بالمرض أولا بصريح الرواية، وثانيا انتهينا منه كبحث وتحليل أيضا في المسألة السابقة، وقلنا حين أن قضاء الصوم غير مشروط بالتمكن من القضاء. فإذن هاي الاستطاعة وعدمها اللي الآن جعل عموم تعليل، لا هذا خاص في المرض. إذن الآن انتهينا من الجواب الأول على الاستدلال برواية الفضل بن شاذان، وهي أن متنها قاصر ملخص، لأن السفر ورد ذكره في السؤال ولم يرد في الجواب حتى نستدل به. قرب بعض أساتذتنا تقريبين لشمول السفر كالمرض، وردينا كلا التقريبين. فإذن هذه المناقشة الأولى انتهت في رواية الفضل بن شاذان. المناقشة الثانية في هذه الرواية هي من جهة إعراض الأصحاب عن العمل بها، حتى أنهم لم يتعرضوا للمسألة أصلا، وهذا الذي ذكرنا المقدمة والدرس قلنا لأن نحتاجه هنا. قال صاحب الجواهر قدس سره، هذا في المجلد 17 صفحة 32 و33، قال: لا أظن قائلا بكونه أي السفر كالمرض في الاقتصار عليها أي الفدية وسقوط القضاء، وإن كان هو ظاهر صحيح الفضل بن شاذان صحيح، هاي قلنا الجواهر يسميها صحيح، وإن كان هو ظاهر صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام، إلا أنه مع اتحاده لا يوجد له ما يؤيد، وعدم ظهور العمل به لا يوجد عامل به، قاصر عن معارضة الآية والرواية. الآية: من كان منكم على سفر فعدة، والرواية اللي قربناها أيضا حينما تحدثنا عن القول الأول. هذا قاله في صفحة 32، وقال في صفحة 33 بعدها بعد عدة نقاشات يقول: ومنه يعلم حينئذ مهجورية الخبرين، منهم الخبرين صحيحة عبد الله بن سنان اللي بدينا بها ورواية الفضل بن شاذان. قال: فلا بأس بطرحهما. شو تقولون؟ يعني يقول لا بأس بطرحهما، يعني ما نحتاجه، فلا بأس بطرحهما وحملهما على ما يقتضي الاختصاص بالمرض. فإذن هذا صاحب الجوار في أكثر من مورد يقول على أنه هذان الخبران، ومحل كلام لسه الفضل بن شاذان، يقول إذن مهجور معرض عنه. وتبعه سيد الحكيم قدس سره، قال في المستمسك أيضا المجلد 8499، قال: لكن الحديث أي رواية الفضل بن شاذان وإن جمع في نفسه شرائط الحجية، لأن اعتبرها مصححة سيد الحكيم، لكن الحديث وإن جمع في نفسه شرائط الحجية ساقط عنها، عن الحجية بالهجر. ما يقول في نفسه حجة، هو جامع لشرائط الحجية، لكن سقط بالهجر والإعراض، إذ لم يعرف قائل به. هذا إذن السيد الحكيم أيضا قاله. فهل إذن يوجد هنا هجران وإعراض عن رواية الفضل بن شاذان أم لا باعتبار لم يعمل به عاملون؟ أقول يمكن الرد على دعوى الهجران بأمرين. هذا التشعب بالمسألة، لذلك اضطر أحيانا أن أرجع ولملم المطلب، لأن التشعب بالتأكيد يشوش على المتلقي، بس إن شاء الله أكيد بالمراجعة يعني المحاضرة مسجلة أيضا أكيد موجود. فإذن الآن نحن في الإشكال الثاني على الاستدلال برواية الفضل بن شاذان، أنها مهجورة وأعرض عنها الأصحاب، وقربنا في بداية درسنا اليوم أن الأصحاب لم يتعرضوا لهذا الفرع ولم يحرروه، فإذن يوجد إعراض عن رواية الفضل بن شاذان وإن كانت في نفسها جامعة لشرائط الحجية سندا لأنها صحيحة أو مصححة ودلالة تنخو التصريح أيضا بها، لكنها إنما سقطت بالإعراض عنها. هذا قاله، سمعنا الجواهر والمستمسك، لكن أقول أستطيع أن أرد الدعوة، دعوة الهجران بأمرين. أولا إن الفضل بن شاذان أرسل الحكم إرسال المسلمات ولم يسأل عنه، وإنما سأل عن علته، وهذا هو منهجه في رسالة العلل، أي البحث عن علل الأحكام المشهورة والمعروفة، وهذا يكشف عن شهرة هذا الحكم لدى أصحاب الأئمة عليهم السلام المعاصرين لهم، ومنهم الفضل بن شاذان. هذا الرد الأول على دعوة الهجران. الفضل بن شاذان قرأنا نحن بعض الرسالة، والرسالة موزعة على أبواب عديدة في الفقه، لأن أكثر من 20 صفحة الرسالة، قرأوها في عيون أخبار الرضا، موجودة الباب 34 في عيون أخبار الرضا. فشوف انت الأسئلة شو يسأل، أنه لماذا الصلوات 5 باليوم، لماذا الصبح ركعتين، لماذا بالوضوء نغسل الوجه، فالأسئلة اللي يسأل عنها وكأنها أحكام مسلمة مشهورة معروفة لدى أتبع أهل البيت سلام الله عليه، وإنما يسأل عن علل ليش. فالفضل لما يقول إن قال لما السفر والمرض كذا كذا بحسب منهج ابن شاذان، هذا يعني أن هذا الحكم مسلم لدى الجيل يومئذ. فضل ابن شاذان من أصحاب الأئمة الجواد عليه السلام والهادي والعسكري، فإذن في ذلك الجيل اللي هو معاصر للمعصومين يسوق ابن شاذان الحكم وكأنه مسلم، وإنما السؤال عن العلة. فإذن فعلا هذا الحكم مشهور ومعروف ومعمول به بناء على منهج ابن شاذان في كتابه، إذن ليس مهجورا، وإن لم يحرر في المتون الفقهية صح، بس من إرسال الفضل له إرسال المسلمات بحيث ما يسأل عن الحكم، يسأل عن علته وكأن الحكم مسلم. فإذن هذا ليس معرضا عنه، هذا الحكم لدى جيل أصحاب الأئمة سلام الله عليه، اللي هو الجيل المتصل بالمعصومين بعصر النصوص. هذا إذن الرد الأول نرد به على دعوى الهجران. الرد الثاني قلنا فيه ربما كان عدم تعرض القدماء، هذا الذي سمعناه من بعض أساتذتنا يفيدنا هنا الرد به، ربما كان عدم تعرض القدماء للمسألة لعدم تصورهم لموضوعها باعتباره فرضا نادرا لا للإعراض عن العمل برواية الفاضل. هذا الذي قاله بعض أساتذتنا، نقدر نستفيد وجها هنا، أنه تمين استفدت إعراض الأصحاب، قلت لم يحرروا هذا الفرع في متونهم الفقهية، قد يكون عدم تعرضهم له لندرة الفرع، ما يردون يتعبون أنفسهم في ذكر فروض نادرة لا وجود لها خارجا. من قال أن عدم تحرير الفرع للإعراض ولهجران رواية الفاضل، لعله لندرة الفرض هذا. هذا إذن نسوقه كرد على من قال، وتعلم هنا ستقول منتستوك رديته هنا، لا مو هنا، شنو هنا غير هنا، إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، يعني يكفيني أدخل احتمالا هنا وهو على مستوى هناك بعض أساتذتنا استدل به، لما تستدل به أناقشك، لكن لما هنا أسوقك احتمال وإذا دخل احتمال بطل استدلال، فحتى لا يقال، تدري أحيانا أنصاف يعني المتعلمين أو كذا يشكلون كالذين أشكلوا ترى حتى على القرآن، والقرآن يشكل عليه لو هذا، لأنه هو ما فاهم، فأحيانا بعض الإشكالات تصير نتيجة عدم وضوح المطلب، فلذلك نشير إليه. فإذن هنا يفيدنا دخول الاحتمال، حتى إذا دخل الاحتمال بطل استدلال. أنت تقول ما دام لم يتعرض القدماء للفرع إذن هم معرضون عن رواية الفضل بن شاذان، أقول لك لعله احتمال أن إعراضهم كان لندرة الفرض لا للإعراض عن رواية الفاضل، وهنا هذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. إذن هذان تقريبا نقولهما للرد على صاحب الجواهر ومستمسك بأن الرواية معرض عنها فإذا تسقط بالهجران. هذا بغض النظر عنهما التسليم بأنها جامعة لشرائط الحجية لكنها سقطت بالإعراض، نقول لا لا يمكن رد دعوى الإعراض. هل هذان الأمران يكفيان لرد دعوى الهجران أم لا؟ أقول كلا الأمرين استطيع أن أناقشه وإن كان نحن ذكرناه، لذلك أرجع وأستدرك على ما قلت، لكن يمكن ردهما معا، الرد هذين الردين. أما الأول فالاحتمال أن ابن شاذان كان يسجل الأحكام التي يعتقد بها هو ويعللها، فلا يستفاد منها مشهورية الحكم ومعروفيته. ومن أين لك أنت أن كل فرع يذكره الفضل بن شاذان في علله يعني هذا حكم مسلم لدى الشيعة؟ لا يجوز، هو افترض الأحكام اللي هو يعتقد بصحتها وبدأ بتعليلها، من أين لك هذا على أنه هذا لا يذكر فرعا إلا وهو مسلم إرسال المسلمات؟ لا، قدر متيقن أنه يذكر الفروع اللي هو يعتقد بصحتها أو يبدأ بتعليلها. هذا رد على الوجه الأول. وأما الثاني فلأن القدماء كانوا يوردون الفروع التي تذكر في الروايات بغض النظر عن كونها نادرة أو متعارفة، فلو كانوا يعتقدون بحجية هذه الرواية لتعرضوا لمسألة السفر. فبهذين الردين إذن انتصرنا لدعوى الهجران، لأن دعوى الهجران التي قيلت رديناها بوجهين ثم ردينا على ذن الوجهين، نفي النفي إثبات، فكأننا رجعنا الآن إلى دعوى الهجران باعتبار نحن نتبنى الرد على رواية الفضل بن شاذان. فالآن قوينا هذا الإشكال الثاني على رواية الفضل بن شاذان بأنها معرض عنها ومهجورة لدى الأصحاب، وإن ردينا هذا الكلام الدعوة بردين لكنه ردينا كلا الردين. الإشكال الثالث على رواية الفضل بن شاذان، وهذه من المطالب التي قلنا نحن بعض المطالب تكون فيها عمومية، وهذا منها اللي يراجع الوسائل يجد أن الفضل بن شاذان هاي روايته مقسمة في أبواب عديدة من الفقه، فهذا الرد الثالث تحرير لمطلب، هل إن فعلا رسالة العلي بن شاذان هي رواية عن الرضا عليه السلام أم هي رسالة من تأليف الفضل نفسه، وبالتالي فغاية ما يمكن أن نقول فيها أنها روايات مرسلة لملمها الفضل ورتبها بشكل سؤال وجواب علة ومعلول، هاي غاية ما نقول عن رسالة. هذا مطلب كما ترون مهم لم يصادف أن نحرره، لكن أحيانا تشوفوا أنتم بعض المطالب يجري رزقها في وقت ما، وإلا رواية الفضل بن شاذان يعني موجودة في أبواب عديدة لأن واسعة جدا كم 20 صفحة، وصاحب الوسائل وبقية الكتب مجزئيها كل جزء بحسب هو الباب الذي يناسبه، فإذن هذا المطلب راح يكون سيال في كل هذه الأبواب. فإذا الرد الثالث هو ملخصه التشكيك في كون رسالة العلل للفضل بن شاذان هي رواية للفضل عن الإمام الرضا، لذلك وذكر الصدوق في عيون أخبار الرضا. ثالثا إذن ثالثا شنو يعني الإشكال الثالث على الاستدلال برواية إن المظنون أن هذه الرسالة هي من تأليف الفضل نفسه استنادا إلى الروايات مع ضم استنباطاته منها وفهمه لها، وليست هي رواية عن الإمام الرضا عليه السلام. وللإطلاع يعني قلنا وتوجد روايات في العلل وبعضها يعني مو بس على الفضل بن شاذان، بالباب السابق على الفضل بن شاذان راجعوا بعيون أخبار الرضا رسالة مطولة أكثر من 10 صفحات أيضا في العلل لمحمد بن سنان عن الإمام الرضا عليه السلام. عيون أخبار رضا باب 33 باب 34 قبل حوالي 10 صفحات أو أكثر، أيضا كلها بنفس المنهج، أنه لماذا الوضوء كذا قال كذا، لماذا الحج فيه كذا قال، لماذا الصلاة فيه كذا. فهي قضية التأليف في العلل يعني، والروايات في العلل موجودة. فالمحتمل كما سنذكر قرائن على ذلك أن الفضل بن شاذان جمع، هو بس رسالة ابن سنان التي بين يديه عن الإمام الرضا هي أكثر من 10 صفحات. والصدوق مؤلف علل الشرائع، ليش نروح بعيد؟ كتاب موجود متداول مجلد ضخم اسمه علل الشرائع، في ذكر الروايات التي وردت في العلل. فإذن هذا باب مطروق تعليل الأحكام. فالمظنون كما سنذكر من القرائن الآتية أن الفضل هو جمع ذن العلل الموجودة بالروايات وسواها بشكل إن قيل قال، مو رواية يرويها الفضل عن الرضا عليه السلام. لذلك قلنا يعني هذا لمزيد من قلنا، وتوجد روايات في العلل وبعضها مفصلة ومطولة كرواية محمد بن سنان عن الإمام الرضا عليه السلام في العيون، ورواية الفضل شبهها حتى مطولة مثله، حتى ألف الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه كتابا في علل الشرائع. فمو صعب إذن على الفضل وغيره أن يرتب الأحكام بحسب اللغة الفقهية ويذكر علل أمامه. لذلك قلنا أن غاية ما يقال فيها أنها روايات مرسلة للفضل بن شاذان. فضل بن شاذان جمع علل من الروايات ورتبها وسوى كتاب بشكل سائل ومجيب، وذلك لقرينتين. أن يبدو أرد لكم أفضل، لأن هذا تحقيق شريف كما يصفون التحقيقات، هذا بلحاظ المعلومة لا بلحاظ أنا شخصيا. فإذا هذا لا بأس أن تحرروه باعتباره مطلب مستقل وينفعكم. إذن وذلك لقرينتين، وذلك ماذا؟ هذا الاحتمال، لا أدعي أن يكفيني الاحتمال هنا، الاحتمال أو أولاهما، أولى القرينتين، أن الشيخ قدس سره عد الفضل بن شاذان في رجاله من أصحاب الإمامين العسكريين عليهما السلام، ولم يذكر أنه من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ولا ولده الإمام الجواد عليه السلام. واضح هذا؟ إذن شلون تقول رواية الفضل عن رضا؟ هو أصلا مذكور في كتب الرجال من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري، جاب على الرضا عليه السلام جد الإمام الهادي عليه السلام، هاي أصل الفكرة. إذن بس نستمر في بيان، بل إن النجاشي ذكر في رجاله عن الفضل قال كان أبوه شاذان من أصحاب يونس ابن عبد الرحمن، وروى عن أبي جعفر الثاني جواد عليه السلام، وقيل عن الرضا عليه السلام. هذا في رجال النجاشي صفحة 306 رقم الترجمة 840. واستظهر منه السيد الخوئي قدس سره أن هذا الكلام يعود إلى شاذان والد الفضل، وشرح ذلك بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، يعني كانوا يدعم ما قاله الخوئي، وأضاف ويونس توفي بعد الرضا بسنين، ولم يذكر أو لم يذكر في الفضل ذلك، فهو لم يدرك الرضا عليه السلام، وأن مجموعة هذه العلل يحتاج إلى مجالس وصحبة طويلة، فيكون الفضل من المعمرين ولم يثبت. هذا في محاضرة 23 شوال 1417. إذن هاي القرينة الأولى مكتوبة صارت عندكم، أشرحها حتى أنتقل للرد عليها على هذا الإشكال، بأن الفضل بن شاذان مسجل في رجال الشيخ أنه من أصحاب الهادي والعسكري، فإذن بعيد طبقت عن الرضا عليه السلام حتى يروي عنه هذه الرواية. بل أكثر من ذلك، النجاشي لما مترجم للفضل بن شاذان، الفضل بن شاذان كذا كذا، قال كان أبوه من أصحاب يونس وروى عن أبي جعفر الثاني وقيل عن الرضا. أبوه من أصحاب الجواد وقيل يروي عن الرضا، فكيف بالفضل نفسه؟ هذا بناء على هذا الفهم اللي قاله السيد الخوئي وتبعه بعض أساتذتنا، على أن هذا السطر مال وروى عن أبي جعفر يعود لوالد الفضل مو للفضل نفسه، كما قرأنا عن السيد الخوئي ذلك. هذا إذن عرفنا الإشكال الأول على هذه الرسالة. أقول يمكن رد هذا الإشكال بوجوه. ألف، إن الفضل روى عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير ومن هم في طبقتهما، وهم من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام، وتوفي ابن أبي عمير في حياة الإمام الجواد عليه السلام، فلا يبعد أن يروي الفضل عن الإمام الرضا عليه السلام. هذا إذا الرد الأول على هذا الإشكال، أن الفضل اقرأوا في طبقته في الحديث روى عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وهؤلاء رواة الإمام الكاظم والجواد والرضا عليه السلام، خصوص محمد بن أبي عمير توفي في حياة الإمام الجواد عليه السلام وروى عنه الفضل، فالفضل إن أدرك حياة الإمام الجواد عليه السلام، لأن ابن أبي عمر المتوفى في حياة الإمام الجواد يروي عنه الفضل، فإذا لا يبعد أن يروي عن الإمام الرضا عليه السلام، لأن أدرك، لأن روى عن من ماتوا في زمان الإمام الجواد عليه السلام، فليش إذن نستبعد روايته عن الإمام الرضا عليه السلام؟ هاي إذن ألف. باء، روى الكشي بسنده قول الفضل بن شاذان أنا خلف لمن مضى أدركت محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وغيرهما وحملت عنهم منذ 50 سنة. هذا قول الفضل بن شاذان بحسب رواية الكشي، فأستدل بها وأقول فإذا علمنا أن الفضل توفي في عهد الإمام العسكري عليه السلام المستشهد 260 هجرة، فلا يكون بعيدا روايته عن الإمام الرضا عليه السلام المستشهد 203 للهجرة. نشرح هذه أيضا وهي واضحة. الكشي روى عن الفضل، يقول أنا خلف لمن مضى أدركت ابن أبي عمير وصفوان بن وغيرهما وحملت عنهم منذ 50 سنة، منذ 50 سنة وأنا أروي عن هذه الطبقة. زين، توفى 260 في حياته مذكور، يعني بحياة إمام العسكري عليه السلام، نفترض هاي الكلمة قالها في أواخر حياته، هم 260 وخر 50 سنة، صرت قريب لسنة 203 اللي هي سنة استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. إن هو الفضل يقول أنا منذ 50 سنة أروي عن الفضل عن ابن أبي عمر وعن صفوان، هو توفى 260، فذن مو بعيد أن يروي عن الرضا اللي استشهد بسنة 203. الوقت على كل انتهى وأخذنا من وقتكم دقائق، ما زال عندي 3 وجوه أخرى، فلا بأس أن تتعبوا أنفسكم ما دام اعطيناكم رأس المطلب الآن ودليناكم على بعض أفكاره، فساعدونا لعلكم تكتشفون أيضا وجوها أخرى لهذا المطلب أو للرد عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.